شيء يقال له أريوس يقول إلا الأب وحده هو الله الفرد، والابن مخلوق مصنوع. والابن مخلوق مصنوع، وقد كان الأب إذ لم يكن الابن. فقال البطريرك أي بطريرك الإسكندرية لتلميذيه إن المسيح لعن أريوس. خذوا بالكم كيف لعن المسيح أريوس كما يقول ابن البطريرك. بقول لتلاميذه إن المسيح لعن أريوس فاحذر أن تقبل قوله، فإني رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب. الله بيد الجلابية شافوا شيء هدومه، الله شق ملابسه. ليه؟ لأنه زعلان من الكلام اللي قاله أريوس. فإني رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب، فقلت له يا سيدي من شق ثوبك؟ فقال لي أريوس، فاحذروا أن تقبلوه وأن يدخل معكم الكنيسة كنيسة الله. ما زال الحديث مستمر لابن البطريرك. فبعث قسطنطين الملك الى جميع البلدان، فجمع البطاركة والاساقفة، فاجتمع في مدينة نيقية بعد سنة وشهرين 2048 اسقفا، وكانوا مختلف الاراء ومختلف الاديان. فمنهم من يقول المسيح ومريم الهان من دون الله وهم المريمانية، ومنهم من يقول ان المسيح من الاب بمنزلة شعلة نار تخلقت من شعلة نار فلم تنقص الاولى لايقاد الثانية منها. يعني شعلة نار واحنا ولعنا منها فبدأت شعلة جديدة، لا الاولى تأثرت والثانية زادت، وهي مقالة سبارينون. وارجو يعني اذا اخطأت في نطق الاسماء فاعذرونا واتباعه. ومنهم من كان يقول لم تحمل مريم لتسعة اشهر، وانما مر نور في بطن مريم كما يمر الماء في الميزان، يعني الماسوره، لان كلمه الله دخلت من اذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها، وهي مقاله إليان واشياعه. ومنهم من يقول ان المسيح انسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره، وان ابتداء الابن من مريم، وانه اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الانسي، صاحبته النعمه الالهيه فحلت فيه المحبه والمشيئه، فلذلك سمي ابن الله. ويقولون ان الله جوهر واحد واقلم واحد يسمونه بثلاثه اسماء، ولا يؤمنون بالكلمه ولا روح القدس، وهي مقاله بولس الشمشاطي بطريرك انطاكيا واشباهه، وهم البولينيون. ومنهم من كان يقول بثلاثة آلهة، صالح وصالح وعدل، صالح صالح يعني فاسد وعدل بينهما، وهي مقالة مرقيون وأشياعه. ومنهم من كان يقول ربنا هو المسيح، وتلك هي مقالة بولس الرسول ومقالة 318 أسقفا. ثم يقول ابن البطريرك فلما سمع قسطنطين الملك مقالاتهم عجب من ذلك، وأخلى لهم دارا وتقدم لهم بالإكرام والضيافة، وأمرهم أن يتناظروا فيما بينهم لينظر من معه الحق فيتبعه. طبعا معروف أن قسطنطين كان وثني وظل وثنيا لحد طلوع روحه، لم يسلم إلا على لم يدخل في المسيحية إلا على فراش فلوس فيتبعه. فاتفق منهم 318 أسقفا على دين واحد ورأي واحد، فناظروا بقية الأساقفة فأفلجوا عليهم حججهم وأظهروا الدين المستقيم. لازم نشوف أهم ما قرره المجمع. أما أهم ما قرره المجمع، مجمع 318، فهو هذا القرار الذي جعل المسيح ربا، هو ابن الله ومساويا لله بالجوهر. وأما صيغة هذا القرار اللي أريته لكم، فأنا عاوز نحيل هذا القرار، ولا تسأل عن عاوزين نشوف القرار ده نرجعه لأصول الإنجيل. خذوا بالك كلمة نؤمن بإله واحد جاية منين؟ لأن زي ما قلت كل كلمة واحدة لها مصدر، يعني كل الكلام ورا بعضه فيها مش في الإنجيل، إنما كل كلمة لها مصدر، جمعوه ولزقوه جنب بعضه فطلع قرار الإيمان. مؤمن بإله واحد دي موجودة في يوحنا الإصحاح 17 العدد 3 دي واحدة مؤمن بإله واحد. أب جاية من الرسالة الأولى في سالونيكي الإصحاح الثاني العدد 4 اللي هي كلمة أب، كلمة ضابط الكل جاءت من متى الإصحاح العاشر العدد 29 و30، خالق السماوات والأرض ما يرى وما لا يرى جاءت من متى الإصحاح 11 العدد 35، وسفر الخروج الإصحاح 20 العدد 11. نؤمن برب واحد جاءت من العبرانيين الإصحاح الأول العدد 8، والرؤيا الإصحاح 19 العدد 16. يسوع المسيح جاءت من العبرانيين الإصحاح 13 العدد 8. ابن الله الوحيد جاءت من يوحنا الإصحاح الثالث العدد 16. المولود من الأب قبل كل الدهور جاءت من ميخا الإصحاح الخامس العدد 2. نور من نور جاءت من العبرانيين الإصحاح الأول العدد 3. إله الحق جاءت من يوحنا الإصحاح الخامس العدد 2. من إله الحق جاءت من يوحنا الإصحاح 17 العدد 5. مولود غير مخلوق جاءت من يوحنا الإصحاح الخامس العدد 26. مساوٍ للأب في الجوهر جاءت من يوحنا الإصحاح العاشر العدد 30. الذي به كل شيء جاءت من يوحنا الإصحاح الأول العدد 3. هذا هو الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نفوسنا، ده من كلام المجمع في الفهلوة، ملوش علاقة بالأجانب، ده نص عندهم، نزل من السماء وتجسد. موجود في الإصحاح يوحنا في يوحنا الإصحاح الأول العدد 14، وفي العبرانيين الإصحاح العاشر العدد 5. من الروح القدس ومريم العذراء، من لوقا إنجيل لوقا الإصحاح العاشر العدد 35. وتأنث جاء من يوحنا الإصحاح الثامن العدد 40. وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي جاء من يوحنا الإصحاح 19 العدد 19. وتألم جاء من الرسالة الأولى لبطرس الإصحاح الأول العدد 11. وقبر من أشعية الإصحاح 53 العدد 9. ومن متى الإصحاح 27 العدد 60. وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، في الرؤيا الإصحاح 14 العدد 9، والرسالة الأولى لقورنثوس الإصحاح 15 العدد 9. وصعد إلى السماوات لوقا الإصحاح 24 العدد 51. وجلس عن يمين أبيه إنجيل مرقس الإصحاح 16 العدد 19. وأيضا يأتي في مجد متى 25 31، ليدين الأحياء والأموات، الأولى إلى العبرانيين الإصحاح العاشر العدد 42، الذي ليس لملكه انقضاء لوقا الإصحاح الأول العدد 33. ده قانون الإيمان الأول قبل التصوير. ونود أن ننبه لأن هذا التخريج ليس من عندنا، وإنما هو كما خرج عليه المؤتمرون قرارهم وقدموه به محمولا بين يدي هذه المذكرة الإضاحية، يعني هم قدموا هذا الكلام كمذكرة إضاحية. لقد جاوزت هذا التدبير وما فيه من تعصب وشطط بعيدين غريبين، نجد أن الصورة التي رسمها القرار للألوهية ينقصها الوجه الثالث وهو تثليث روح القدس. نلاحظ في قانون الإيمان ده كل من لم يتكلم إلا عن إلهين اثنين، الآب والابن، الروح القدس ما جابلوش سيرة خالص. إذا لابد أن يعقد مؤتمر لكي يحدد موقف الروح القدس، هنعتبره إله ولا مش إله؟ لأن قرار الإيمان الأول أو قانون الإيمان الأول لم يتعرض مطلقا للروح القدس. فالإيمان الذي يبشر به هذا القرار هو إيمان بالآب والابن فقط، أما الروح القدس فهو مما دخل في تجسد الابن والمريم العذراء، وهو في هذا الوضع قد يكون ملاك الرب أو جبريل أو كلمة الله أو الابن. ونستطيع أن نتخذ من هذا القرار وثيقة تاريخية محققة للقول بأن التثليث المسيحي لم يكن معروفا إلى سنة 325 من ميلاد المسيح، ولم يعترف المؤتمر المنعقد في هذا العام بغير الآب والابن. كما نستطيع أن نقرر أيضا أنه إلى ذلك الحين لم يكن المسيح قد دخل ببنوته في شركة مع الله على هذا النحو الذي يجعل منه الله مندمجا في أقنوميه الآخرين الآب وروح القدس، وإنما غاية ما كان يتصور في هذه البنوة أنها فرع عن أصل، وأنها إن دلت على الإله فلن تكون هي الإله. وفي هذا القرار إعلان صريح عن الله الآب لأنه خالق السماوات والأرض، في هذا القرار أن الله خالق السماوات والأرض هو الآب. أما الابن فلم يكن له في خلق السماوات والأرض أي دخل، كلوش دخل فيها. ولكن المسيحية بعد هذا أصبحت تدين بأن الله الآب لم يخلق شيئا، وإنما المسيح الابن هو الذي خلق كل شيء. بعد هذا، بعد قرار إيمان، ابتدت تعطي المسيح اختصاصات جديدة بأنه خالق كل شيء. فأقنوم الابن هو القائم بعملية الخلق كما انتهى إلى ذلك معتقد المسيحية فيما بعد. إن المسيحية إلى ما بعد منتصف القرن الرابع لم تكن قد استكملت حقيقتها بعد، وما زال موقف المسيح متأرجحا مضطربا بين الإله والإنسان. وإن الأمر لا يحتاج إلى خطوة أو خطوات أخرى لسد هذه الفجوة العميقة التي تتذبذب فيها شخصية المسيح متأرجحة مضطربة بين الإله والإنسان، وليس يقوم لهذا الأمر إلا مجمع مقدس. ندعي مجمع مقدس ونتصرف، نحدد موقف المسيح، هل هو إله أو إنسان؟ هل هو إله متجسد أو إنسان متأله؟ ما هي حقيقته بالضبط؟ وليس يقوم لهذا الأمر إلا مجمع مقدس يسوي ألوان هذه الصورة المحجوزة ويحدد ملامحها، وهذا ما قد كان فعلا. ففي سنة 381 ميلادية أمر الملك تاودوسيوس الكبير بعقد مجمع مقدس في مدينة القسطنطينية للنظر في مقولة ماكونيوس بطريرك القسطنطيني. ماكونيوس روخر هو الآخر دخل بمشروع جديد الذي كان ينادي بها في محيط كنيسته ويبيعها في أتباعه، وهو أن الروح القدس مخلوق كسائر المخلوقات. سيدنا ماكونيوس ده ارتكب مشكلة جديدة، خلق رواية جديدة، دخل يقول ان الروح القدس مخلوق كسائر المخلوقات. اذا لابد من دعوة مؤتمر للنظر في امره، وفعلا دعي المؤتمر. وواضح من هذا ان امر الروح القدس لم يكن قد استقر بعد، لان برضو لسه الروح القدس ما دخلش الموضوع، لسه ما دخلش مجمع، لسه جديد. وواضح من هذا ان امر الروح القدس لم يكن قد استقر بعد، واصبح وجها من وجوه الله واقنوما من اقانيمه متساويا مع الاب والابن في الرتبة. وقد اجتمع في هذا المؤتمر 150 اسقف يمثلون جميع الهيئات المسيحية، وكان من بينهم تيموثاوس بطريرك الاسكندرية الذي اسميت اليه رئاسة المجمع. كانت رئاسة المجمع عندنا خاص، واجتمع المجمع برئاسة الكنيسة المصرية الموجودة في الاسكندرية، وانتهى المؤتمر بإدانة ماكونيوس، إدانته ومن كان على رأيه من الأساقفة. ثم خرج المجمع بالمصادقة على قرار مجمع نيقية، ثم إضافة نص جديد إليه في شأن روح القدس. إذا المؤتمر الثاني حدد شخصية، طلع بطاقة شخصية للروح القدس، لأن ما كانش عنده بطاقة شخصية ولا هوية، طلع له بطاقة كالآتي. وكان نص القرار كما يأتي، نعم، كلمة نعم في أول القرار يعني معناها الموقع على القرار بالإجماع، نعم. نبص أيضا كما نظرنا في الأصل، نبص للإضافة الأولى ونراجعها على الكتب لأجل نشوف كل كلمة متاخدة منين. نعم، نؤمن بالروح القدس، يوحنا الإصحاح 14 العدد 26، الرب 2 كورنثوس الإصحاح الثاني العدد 13 و18، المحيي رومية الإصحاح الثامن العدد 11، المنبثق من الآر، إنجيل يوحنا الإصحاح 15 العدد 16 نسجد له ونمجده مع الآب والابن، إنجيل متى الإصحاح 18 العدد 19 الناطق في الأنبياء، والرسالة الأولى لبطرس الإصحاح الأول العدد 11 وبكنيسة، شو كلمة وبكنيسة الوحيدة من إنجيل متى 16 العدد 18 واحدة من رومية الإصحاح 13 العدد 5 مقدسة أسس الإصحاح الخامس العدد 36 جامعة من يوحنا الإصحاح 11 العدد 53 رسولية من أسس الإصحاح الثالث العدد 30 ونعترف بمعمودية واحدة أسس الإصحاح الرابع العدد 5 لمغفرة الخطايا الرسالة الأولى إلى العبرانيين الإصحاح الثالث العدد 38 وننتظر قيامة الأموات الرسالة الثالثة للعبرانيين الإصحاح الرابع والثلاثين العدد 15 وحياة الدهر الآتي آمين من إنجيل لوقا الإصحاح 18 العدد 30. أظن واضح إن مسألة مشوشة جدا. وقد جمع هذا النص كسابقه من أشتات الكلمات الملتقطة من الأناجيل والرسائل والمنتزعة من مواطنها انتزاعا في غير رفق أو تلطف لتلتقي هنا على غير إلف أو تعارف. وفي هذا النص يظهر الوجه الثالث للثالوث المقدس، خلاص طلع جبريل أو طلع الروح القدس ودخل في الثالوث المقدس. ثم تبدأ المسيحية النظر في الإله بالأقانيم الثلاثة نظرا فلسفيا لاهوتيا تختلط فيه الفلسفة باللاهوت ويمتزج فيه الواقع بالخيال، ويعمل العقل المسيحي في جد وبراعة في نسج ملحمة من أبرع الملاحم التي تصل بالسماء بالأرض وتخلط الله بالإنسان. ولكن القصة لم تتم فصولا بعد، لسه ما حدد لك برضو مريم هيكون دورها ايه. فما زال هناك فجوات ننتظر المجامع المقدسة، ننتظر من المجامع المقدسة أن تملأها تلك الكلمات التي تلتقطها من شتيت الصفحات في الأناجيل والرسائل. ففي سنة 431 ميلادية أعلن نسطور بطريرك القسطنطينية قوله إن العذراء لم تلد إلها متأنسا بل ولدت إنسانا عاديا ساذجا، ثم حل فيه الإله بإرادته لا بالاتحاد، فهو لهذا ذو طبيعتين وأقنومين. الكلام اللي طلع بين الصور كلام جديد. واذا عظيم مجمع ينظر، وقد انقسم المسيحيون اعني الاساقفه والفساوسه ازاء هذا الراي، فكان بعضهم في جانب الصور وكان بعض اخر في الجانب المخالف له، على حين وقف كثيرون موقف الحياد او الحيره والتردد. ومن اجل هذا دعا الملك كلاوديوس الصغير ملك القسطنطينية إلى عقد المجمع المقدس، فحضره نحو 200 أسقف، وبعد مناقشات طويلة انتهى الرأي إلى القول بتجسد الكلمة واتحاد الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة. والذي يلفت النظر في مقررات هذا المؤتمر أنها لم تخرج مخرج المقررات التي صدرت في المجمعين السابقين، حيث لم تكن في صور الدعوة إلى إيمان بحقيقة جديدة، وإنما جعلت هذه المقررات مقدمة لقانون الإيمان، وكأن المؤتمرين قدروا الخطر اللازم، عملوا مقدمة للقرار لأنهم علموا أن القرار سيثير ضجة ولن تؤمن به العقول ولن تستسلم، الخطر الناجم عن تبدل صور العقيدة، الصورة تتبدل كل يوم من مؤتمر لمؤتمر، وما يدخل على قلوب الناس وعقولهم من هذه الإضافات التي تحدث كلما حدثت أحداث وبرزت آراء، فذلك من شأنه أن يجعل الناس يتهمون المقولات التي تلقى إليهم من جهة الدين ويتشككون في إضافتها إلى السماء، إذ لا تبديل لكلمات الله. نقول كأن المؤتمرين قدروا هذا كله فلم يجعلوا لمقرراتهم شيئا جديدا يدخل في مجال العقيدة، وإنما جعلوه مقدمة إلى العقيدة ومدخلا إلى الإيمان. وقد حملت هذه المقدمة ثلاث مقولات عن العذراء والمسيح والثالوث، وها هي دي كما صدرت في المكة. تعالوا ننظر إليها. الأنهشين الثلاثة، الأولاني تطويب العذراء، زي ما قلنا نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أية العذراء القديسة لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله أتى وخلص نفوسنا. هذه الكلمات القصيرة أيضا لها انتماءات، كل كلمة من مصدر. تعالوا ننظر المصادر. نعظمك، كلمة نعظمك مصدر لوقا الإصحاح الأول العدد 48. يا أم النور الحقيقي لوقا الإصحاح الأول العدد 43، ويوحنا الإصحاح الأول العدد 9 العدد 9 10. ونمجدك المزمور 91 العدد 15. أيتها العذراء القديسة من أشعياء الإصحاح السابع العدد 14، ولوقا الإصحاح الأول العدد 37، لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله، لوقا الإصحاح الثالث العدد 11، أتى وخلص نفوسنا، لوقا الإصحاح 19 العدد 10. المقدمة الثانية عن تمجيد السيد المسيح، بتقول إيه المقدمة؟ المجد لك يا سيدنا ولملكنا المسيح، صخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غافر الخطايا. هذه الكلمات أيضا لها مراجع. المجد لك يا سيدنا موجودة في أشعياء، يعني الفرع القديم الإصحاح الثالث والأربعين العدد 8، ولملكنا المسيح في إنجيل لوقا الإصحاح الأول العدد 33، صخر الرسل غلاطيا الإصحاح السادس العدد 14، إكليل الشهداء أشعياء الإصحاح 38 العدد 5، تهليل الصديقين إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن العدد 56، ثبات الكنائس إنجيل يوحنا العدد الإصحاح 15 العدد 34، غافر الخطايا إنجيل متى الإصحاح التاسع العدد 3. المقدمة الثالثة التبشير بالثالوث الأقدس، نكرز ونبشر بالثالوث الأقدس، لاهوت واحد نسجد له ونمجده، يا رب ارحم يا رب ارحم يا ربي إياك آمين. أيضا بنجد كل عبارة من هذه العبارات لها مرجعها أو لها انتباؤها. فكلمة نكرز ونبشر مأخوذة من الرسالة الأولى إلى العبرانيين الإصحاح العاشر العدد 43 بالثالوث الأقدس، مأخوذة من إنجيل متى الإصحاح 28 العدد 19، لاهوت واحد مأخوذة من إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس العدد 7، نسجد له ونمجده مأخوذة من إنجيل متى الإصحاح الرابع العدد 10، يا رب ارحم يا رب ارحم مأخوذة من المزمور 33 العدد 1، يا رب إياك آمين مأخوذة من إنجيل لوقا الإصحاح الرابع والثلاثين العدد 31. ومن هنا نرى أنه فضلا عن أن قانون الإيمان تطور عبر المجامع كما رأيتم، هو في الوقت نفسه ملفق من كلمات مفردة مأخوذة بعضها من أسفار العهد القديم وبعضها من الرسائل وبعضها مأخوذ من أسفار العهد القديم، يعني أسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد والمزامير ثم الرسائل، تلفيق من هذا كله ليخرج هذا القانون. كل مفردة، كل كلمة مفردة مأخوذة من مكان، فأي إيمان هذا وأي قانون الإيمان هذا؟ كنا نريد أن نتحدث عن التناقضات في تفسير الثالوث بين الكنائس المختلفة وبين علماء اللاهوت المختلفين، ولكننا نطرد التعليق للسيد اللواء المهندس الأستاذ أحمد عبد الوهاب.
التعليق ان اريوس الذي قال ان المسيح مخلوق وانه اقل من الله في الجوهر سند الاحترام من 313 فصاعدا لم يكن هو اول من قال هذا، ولكن قال هذا المسيحيون الاوائل الذين كانوا يؤمنون ان المسيح انسان مخلوق، فلم يكن اريوس اللي جاي بعد 300 سنه وشويه عشان يقول كده. فهذه كانت موجوده في عقيده الغالبيه العظمى من المسيحيين الاوائل. نمرة 2 الإضافة، أن كلمة أوصف المسيح كعبد موجودة في أسفار العهد الجديد، ولكن للأسف في الطبعات العربية موجودة بصورة مستترة حتى لا يتنبه القارئ العربي. وصف المسيح في الأسفار لأنه نبي ورسول وابن الإنسان يعني ابن آدم، وده كان اللقب المحبب إليه. ووصف في هذه الأسفار كذلك لأنه عبد، ولكن للأسف يعني ما استخدموش هذه الكلمة، استخدموا كلمة مرادفة لها بصورة مستقبلة. نقرأ في سفر في إنجيل متى إصحاح 12، متى مشهور من أشهر كتبة الأناجيل رجوعا إلى أسفار العهد القديم، بصفته كان يهودي وحافظ أواعي لأسفار العهد القديم، وكان باستمرار يحاول كل خطوة أو فكرة أو ما يتصف بالمسيح يردها تنبؤات سابقة في تلك الأسفار. ونتيجة لهذا التكالب على هذا العمل أصبح العلماء مقتنعون وطلعوا أشياء كثيرة أنه أخطأ في عملية رد نبوءات إلى أسفار لأنها مش موجودة في هذه الأسفار، وأسفار ردها ل رمية طلعت الناس زكريا وأشياء من هذا النوع. ما يهمناش هذا، إنما يهمنا نشوف كيف اصطاد كاتب إنجيل متى نبوءة من العهد القديم، ولكن عندما أدرجت في العهد الجديد في إنجيل متى حدث فيها تحوير حتى لا يتنبه القارئ العربي. ماذا يقول متى؟ تبعه جموع كثيرة فكفاهم وأعطاهم أن لا يظهروا لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائد، هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي صرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الحق، فيخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مرضوضة لا يخطب وفتيلة مدخنة لا يطلق حتى يخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. لنبوءة وذكر منها موجودة في أشعياء. نرجع لأشعياء كده نشوف أشعياء إيه. أشعياء الإصحاح 43 يقول هو ذا عبدي الذي أعبده، مختاري الذي صرت فيه نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمام يخرج الحق إلى آخره. يبقى السادة الذين ارسموا على الكتاب عشان يطلعوا النسخة العربية في أشعياء موجودة هو ذا عبدي، أول فقرة أول كلمتين هو ذا عبدي الذي يعضده، فلما هم ينقلوها قالوا هو ذا فتايا الذي اخترت. وخدوا بيت الكلام، واضح ان العلماء على دراية ان متى خد من ترجمات مختلفة حتى من هنا وحتى من هنا. طب ليه ما يقولوش هو ذا عبدي؟ عشان القارئ العربي واغلب العرب مسلمين لو وجد فقره بهذه الصوره يبقى ليه هتديله مؤشر قوي يصب مباشره في قضيه المسيح. يبقى الانجيل الموجود حاليا بيعترف ان المسيح عبد الله، ولو ان اللغه العربيه بتسمح ان الفتى هو العبد، ورد هذا في القاموس موجوده وفي صوره يوسف، وقال الجثاني يجعلوا بضاعتهم في رحاله. كذلك وصف الرسل وعلى رأسهم بطرس ويوحنا المسيح بأنه فتى الله، فتى يعني عبد. موجودة في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثالث العدد 13، إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع. طبعا لو كانت كثرة مجد عبده يسوع كانت صدمت عين القارئ العربي لما قال مجد فتاه يسوع. لو رجعنا للترجمة الإنجليزية للكتاب المقدس نجد انه استخدم في اشعياء وفي مرتة وفي عمالة بصر كلمة واحدة اللي فوق في هذا المعرض دي سيرفنت. سيرفنت اللي هو العبد هنا والعبد هنا والعبد هنا. فده نوع من الوسائل غير المستقيمة التي تستخدم لنقل الترجمات. فالمسيح وصف في اسفار العهد الجديد بانه عبد الله. هذا ما اردت ان اعلق فيه على ما سبق حول. شكرا.
نشكر الاخوة العلماء الذين شاركوا في هذا التوضيح. استاذنا العلامة الشيخ ابراهيم خليل احمد والاستاذ اللواء مهندس احمد عبد الوهاب. ونلتقي في الغد ان شاء الله في الساعة السادسة من مساء الغد. والى ان نلتقي نتمنى لكم اسعد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإننا نفتتح هذه الدورة الخامسة من هذا اللقاء الإسلامي المسيحي، وإن كنت أتحفظ على هذا الجزء الأخير فأنا أعتبره كما ذكرت من قبل لقاء إسلاميا فقط لشرح الإسلام وتوضيح حقائقه والرد على الشبهات والشكوك والريب التي تثار حوله. نفتتح هذا اللقاء الخامس أو هذه الدورة الخامسة بآيات من سورة المائدة، يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. حديثنا الليلة عن البشائر أو البشريات التي جاءت في الكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قلنا وما زلنا نقول إن هذه الكتب قد عبثت فيها أيدي التحريف وأيدي التبديل وأيدي التغيير، ولكنه على الرغم من هذا كله ما زالت فيها بقايا وما زالت فيها نصوص لا تحتمل التأويل أبدا، وإنما تنص نصا قاطعا على أن المقصود بها إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى من ذرية إسماعيل عليه السلام. وأحب أن أقول لكم قبل أن يبدأ الأخ العالم الفاضل الشيخ إبراهيم خليل أحمد قبل أن يبدأ حديثه معكم، أحب أن أقول إن هذه البشريات على كثرتها لا تمثل في نظر المعتقد المسلم أكثر من واحدة من آلاف الأمارات والدلالات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فهي ليست كل شيء في أيدينا نستدل به على صدق الرسول، وإنما هي شيء واحد من أشياء كثيرة لا يحيط بها العدد ولا يحصرها الإحصاء. هذه النبوءات وغيرها هي كما قلت لكم إصبع صغيرة تشير إلى الحقيقة الكبيرة، وهي أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله الخاتم عليه الصلاة والسلام. ولو أننا رحنا نستعرض الأمارات والدلالات على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تكفينا الليالي ذوات العدد، ويكفي أن تعرفوا أنه ألف في أمارات ودلائل النبوة كتب ذات مجلدات كثيرة تصل إلى الآلاف عدة آلاف المجلدات، ألفت في الحجج والبراهين والدلالات على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن وقتنا أضيق من أن نستعرض فيه كل شيء، وأن وقتكم أيضا أضيق من أن يستوعب كل شيء. إذن يكفينا أن نشير إشارات عابرة في هذه الليلة وفي الليالي التي تأتي أو في الليلة التي تأتي حسب ما يوفق الله ويعين. سيتحدث إليكم في هذه الليلة الأخ العالم الشيخ إبراهيم خليل أحمد عن البشائر في أسفار العهد القديم وفي المزامير وفي أسفار العهد الحديث. أما أنا فسأحدثكم في الليلة القادمة عن أشياء أخرى، عن أمارات أخرى تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبت بما لا يقبل جدالا ولا مناقشة أنه ليس هناك على الأرض كلمة تمثل كلمة الله إلا القرآن الكريم، وأنه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي حفظت كلماته فهي أصدق الكلام وهي أطهر الكلام وهي أنقى الكلام. وكلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي نقله إلينا في سنته أو الذي نقله إلينا عن طريق الوحي عن ربه سبحانه وتعالى هو الكلام الواحد في هذا الزمان وفي الأزمنة التي سبقت يمثل كلام الله لخلق الله بلا زيادة وبلا نقصان وبلا إضافة وبلا حد وبلا تحريف ولا بلا تحريف وبلا تحوير وبلا نسخ وبلا شيء على الإطلاق. كل ذلك سنعرفه في الليلة القادمة إن شاء الله. وأترككم مع الأستاذ إبراهيم حول البشارات بالنبي الخاتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة، في هذه الأمسية أتحدث إليكم عن البشارات حول رسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى آخر أتحدث إليكم في صراحة متناهية عن لماذا أسلمت، كيف أسلمت، ما هي الأسباب التي دفعتني إلى الإسلام. حقيقة القول أنني عندما وصلت إلى الآية الكريمة من القرآن الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، قلت لو وصلت إلى أن رسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في التوراة والإنجيل فأبلغها وسأشهد للرسول عليه الصلاة والسلام أنه خاتم النبيين حقا ويقينا. ومن هنا حديثي هو حديث إنسان عارف استطاع أن يعرف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من خلال التوراة ومن خلال الإنجيل. فإلى التوراة لنرى الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء على لسان موسى في سفر التثنية أصحاح 18 عدد 18 وعدد 19، يقول موسى لبني إسرائيل: أقيموا لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أصيبه، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. هذا النص الذي جاء على لسان موسى عليه السلام لنا عليه وقفات بسيطة، حينما يقول أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم، الضمير الغائب المتصل يشكل حقيقة من الحقائق. لو شاء موسى أن يجعل هذا النبي المنتظر أن يكون من بني إسرائيل لقال أقيم لهم نبيا من وسط إخواتكم، فيكون الضمير للمخاطب. أما أن يكون الضمير للغائب، معنى هذا أن موسى ارتفع بالسلسلة إلى إبراهيم عليه السلام. وحينما نرجع إلى التوراة لنرى من هم أولاد إبراهيم عليه السلام. لقد بورك إبراهيم بالأرض التي يقال عنها أرض الميعاد، ولم يرزق بعد الولد ثم أعطي الولد. ونرى في سفر التكوين يقول إبراهيم لله سبحانه وتعالى: ليس إسماعيل يعيش أمامك. يتمنى أن سيدنا إسماعيل يعيش أمامه. هذا ما جاء في سفر التكوين أصحاح 17 من عدد 18: قال إبراهيم لله: ليس إسماعيل يعيش أمامك. هذا القول الذي قيل لإبراهيم، قيل لإبراهيم حينما جاءه الملاك ليبشره بمولد إسحاق. ففي العدد 19 قال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق. ثم نرى ما مصير إسماعيل في العدد 20 يقول: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأسمره وأكسره كثيرا جدا، اسم العشرة رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. هذا هو الوعد الذي وعده الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا ما جاء في سفر التكوين أصحاح 18 من أصحاح 17 عدد 18 إلى عدد 20. فهنا إخوتهم تدل على أن النبي الذي يأتي لا بد أن يأتي من ذرية إبراهيم عليه السلام بصرف النظر عن إسرائيل، لأن الخطاب موجه للغائب. وكما قلت إذا كان الخطاب موجه إلى بني إسرائيل فقط يقيل من إخوتكم مثلك، ولا نوقف في كلمة مثلك هنا. مثل من؟ مثل موسى عليه السلام. لما أنا أضع الأنبياء الثلاثة في موازنة، موسى وعيسى ومحمد. نرى أن موسى عليه السلام أوحي إليه بالشريعة، وسيدنا عيسى عليه السلام ما جاء بشريعة جديدة، ما جاء بشريعة جديدة، بل كما قال وكما قلت في تعليقات سابقة قال بوضوح: ما جئت لأنقض بل لأكمل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه قرآنا كريما هو الرسالة الخاتمة والرسالة المهيمنة على كل الرسالات السابقة، مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوتي به. وهنا دليل قاطع ضد المستشرقين الذين يفترون على رسول الله قائلين إن القرآن الكريم من هذا الرسول، كذبوا في افترائهم. إنما هنا يقول: وأجعل كلامي في فمه، فإن الرسول ما ينطق عن الهوى بل يتكلم بما يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. أكثر من هذا جاء في سبب التسمية أصحاح 18 عدد 19، ويقول: أن الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. ويل لمن يكفر بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويل لأي أمة تناوئ الرسول عليه الصلاة والسلام، ويل لمن تحدثه نفسه أن يناوئ الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا في سفر التوراة ويقول: أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. ننتقل إلى نص آخر من النصوص على لسان موسى أيضا عليه السلام في سفر التثنية أصحاح 33 عدد 21. يقول موسى: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رب الله بني إسرائيل قبل موته، قال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة الله. حينما نتأمل أولا الأماكن المقدسة، الأماكن المقدسة وما تعنيه: سيناء هذا هو المكان الأول، سعير هذا هو المكان الثاني، المكان الثالث فاران وهي جبل فاران. حينما نتأمل في سيناء كلنا يعلم أن موسى عليه السلام كان في بريء سيناء، وأنه طلع جبل سيناء ليتلقى الشريعة من الله، كلنا يعرف هذا حق المعرفة. أما سعير قد جاء ذكر سعير هي أرض فلسطين، وهذه الأرض هي التي سكنها عيسى أخو يعقوب، أو بمعنى آخر عيسى أخو إسرائيل. الغريب أن نظام التوراة أن الذكر هو الذي يرث اسم أبوه ويرث ميراث أبوه، فنرى أن عيسى هو الذكر ويعقوب هو ابن الثاني، لكن بالصوفة صنعها يعقوب مع أخيه أخذ البكورية، وبحيلة صنعها يعقوب مع أبي إسحاق أخذ البركة من سيدنا إسحاق، وأصبح إسرائيل هو الوارث للبركات الروحية والبركات الزمنية. أما عيسى هذا الذي أسجل عليه ستارة كثيفا أين كان يسكن؟ جاء في سفر التكوين أصحاح 32 عدد 16: فرجع عيسى ذلك اليوم في طريقه إلى سعير. وفي تكوين أصحاح 36 عدد 8: فسكن عيسى في جبل سعير وعيسى هو آدون. هذا من جهة عيسى. يبقى جاء الرب من سيناء، عرفنا سيناء ما هي، جاء أشرق لهم من سعير، سعير هي الأرض التي وضعها أقدام من الأنبياء والمسيح من هؤلاء الأنبياء. نرجع إلى أرض فاران، ما هي أرض فاران؟ من العجب العجاب أيها الأخوة أن الله سبحانه وتعالى وعد إبراهيم بالأرض من النيل إلى الفرات. نقرأ الوعد في سفر التكوين أصحاح 15 من عدد 18 إلى عدد 19، يقول: في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات. القيميين والسنيزيين والقادميين والحسيين والفريزيين والرفائيين والاموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليابوسيين، هؤلاء الشعوب سكان الارض سيطردهم الله ويسكن اسرائيل بدل هؤلاء. هذا الوعد الذي اعطي لسيدنا ابراهيم عليه السلام لم يكن له الولد، ولكن المرأة هي المرأة في كل زمن وفي كل عصر، تستار الى الارض والى استثمار الارض. فجاءت سارة اللي هي زوجة سيدنا ابراهيم عليه السلام، كانت امرأة عاقر ولم تلد، ماذا تصنع؟ عندها سيدة من السيدات الكريمات هي هاجر، قالت لابراهيم ادخل على هاجر ولعل الله يعطينا من النشء. فتزوجها وانجب منها من اسماعيل، وكان قرة عين لابراهيم ولسارة ولهاجر ايضا. نقرا النص في سفر التكوين اصحاح 16 من عدد 1 الى عدد 4. واما سراي امراه ابرام فلم تلد له، وكانت لها جاريه مصريه اسمها هاجر. فقالت سراي لابرام: هوذا الرب قد امسكني عن الولاده، ادخل على جاريتي لعلي ارزق منها بنون. فسمع ابرام بقول سراي، فاخذت سراي امراه ابرام هاجر المصريه جاريتها من بعد 10 سنين لاقامه ابرام في ارض كنعان، واعطتها لابرام رجلها زوجه له. فدخل على هاجر فحبلت وأتي الولد، والحمد لله البيت أصبح دلوقتي متمكن، وإن الميراث الولد موجود، حيرث الأرض من النيل إلى الفرات. من هو؟ إسماعيل. نأتي الله سبحانه وتعالى يزيد إبراهيم بركة فيعطيه إسحاق بعد أن صار عمر إسماعيل 13 سنة. ولما صار عمر إسماعيل 13 سنة بدأت الغيرة تتحرك في قلب سارة، وبدأت تؤثر ابنها إسحاق عن إسماعيل، وبدأت تطلب من إبراهيم أن يعزل هاجر وابنها عن مشاركة في البيت. ونرجع إلى التوراة في سفر التكوين أصحاح 21 من عدد 9 إلى عدد 13. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم ينزح، فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم بسبب ابنه، فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يضع لك نفس، وابن الجارية ايضا ساجعله امة لانه نسل. اذا نرى من هذه الفترة التي جاءت في سفر التكليم مدى القدس في التعبير من سارة الى ابراهيم، اصر بالجارية صدر شيء غريب. طبعا الكلام ده يؤذي ابراهيم عليه السلام، لكن حمده في قلبه واضطر تراه ان هو يأخذ هاجر ويأخذ إسماعيل ليسكنهما في أرض كما قال القرآن الكريم، في أرض غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لكن هنا يقول أن هاجر خدت الولد وراحت إلى أرض مكة المكرمة، وهناك سكنت في البرية وسكن في برية فران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. ومن هنا نرى الجزء الثالث الذي تكلم عنه يونس عليه السلام، إذ قال وتلألأ من جبل فران، إشارة إلى إسماعيل عليه السلام الذي تأكدت فيه الوعود الإلهية في تكوين 21 على 13: وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. وفي تكوين وفي سبب تكون تحت 17 عدد 20، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركهم وأثمره وأكثره كثيرا جدا، اثني عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. ولكن تمر الأيام ويأتي المسيح مولودا من عذراء ويؤدي المسيح رسالته إلى وتتم الرسالة، ثم يندث في دعوة المسيح أناس ما كانوا على صلة بالمسيح، ومن هؤلاء شاول. شاول هذا زرع الحقد، الحقد الأسود بين اليهود وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحقد الأسود بين كل أتباع المسيح وبين أمة الإسلام. إذ جاء في سفر في رسالة بولس إلى غلاطيا يقول في الأصحاح الرابع والعدد 30 والعدد 31، لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. نعود إلى الكلام بعد الأذان. من هنا نرى أن الحرب بين الصليبيين وبين المسلمين تجال من وقت أن كتب بولس في رسالته إلى أهل غلاطيا في الأصحاح الرابع من العدد 30 والعدد 31. ماذا يقول؟ لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع الابن الحرة. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. هم يعتقدون أنفسهم أنهم من نسل إسحاق عليه السلام، وبهذا النسب إلى سيدنا إسحاق عليه السلام لهم المواعيد ولهم الشريعة ولهم الملك. وفي الواقع ونحن نسير في استقراء النبوات فنرى أن هذا الكلام سيضرب به عرض الحائط. نأتي بعد سيدنا موسى عليه السلام إلى سيدنا حبقوق. حبقوق يقول في أصحاح 3:3-4: الله جاء من سيناء والقدوس من جبل فاران سلام، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور له من يده شعاع وهناك استطار قدرته. هذه النبوة التي قالها حبقوق إنما تشير إلى مكة المكرمة وإلى الإسلام. الله جاء من تمام، تمام بلد في جنوب شرق تبوك قريب من المدينة المنورة، والقدوس من جبل فاران إشارة إلى مكة المكرمة، القدوس من جبل فاران. ثم حينما يقول جلاله غطى السماوات، ماذا تعني جلاله غطى السماوات؟ نحن استمعنا إلى آذان العشاء فتوقفنا لمتابعة المؤذن. إذا صيحات الله أكبر التي تدوي في الآفاق هي تؤكد أن جلال الله يغطي السماوات ويغطي السماوات. الأذان لو قلنا أن الكنيسة عندها أجراس، رنين الأجراس ما يصح. لو قلنا الكنيسة عنده بوق ما يصح أبدا. لا الكنيسة تنفع ولا الكنيسة تنفع، لكن إيه ينفع؟ المأذنة حيث يعلوها المؤذن ليؤذن بالميقات سواء كان ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. هنا نرى جلال الله يغطي السماء، الله أكبر حينما ينادي ويكبر الله أكبر. يعني هذا دليل على نحن نمجد الله ونرفع أصواتنا تكبيرا لله سبحانه وتعالى. والأرض امتلت من تسبيحه، كيف هذا؟ في الكنيسة أنا بقعد على كرسي وحط رجلي على رجلي وبستمع إلى الوعظ أو إلى أسمع إلى الصوت بتاع الترنيم. في الكنيسة كذلك، إنما أنا أقف لله خاشعا وأرقى وأسجد على الأرض، أسجد على الأرض، الأرض امتلأت من التسبيح وأقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. أليس في هذا تأكيد إلى الصلاة التي يقيمها المسلم في كل وقت من الأوقات؟ وكان لما أنك النور له من يد شعاه وهناك استطار قدراته، ما أغضم وما أنجب أن نرفع القرآن عاليا ففيه النعمة وفيه الهداية وفيه البركة وفيه الحسن وفيه كل الخير. هذا مين اللي يتكلم الكلام ده؟ حبقوك النبي. نرجع إلى سيدنا داود عليه السلام، هو يتنبأ وينصف نفس إسماعيل. هنا الأخ عايز شرح أوفى، فالنبوات هتشرح بعضها ببعض. ماذا قال داود النبي؟ وده عنصر كبير جدا وعنصر من أهم العناصر. داود يتنبأ عن النبي المرفوض في سفر المزمور، في سفر المزامير مزمور 118 عدد 21 و22، يقول داود الحدث